بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الأول يبدأ حالا. هذا هو الشريط الأول من كتاب على هامش فقه الدعوة لمؤلفه علي جريشة، يقرأه عليكم إسماعيل لوضة. الفصل الأول: تعريف الدعوة. التعريف لغة: تأتي الدعوة بمعنى الدعاء والنداء والطلب، والداعي غير الدعي. هامش: وهي غير الدعوة بالكسر ادعاء النسب، والدعي من تبنيته. وفي مختار الصحاح: دعا الدعوة إلى الطعام بالفتح، يقال كنا في دعوة فلان ومدعاة فلان، وهو مصدر، والمراد به ما الدعاء إلى الطعام. والدعوة بالكسر في النسب والدعوة أيضا، وهو أكثر كلام العرب. وذهب البعض إلى العكس، يفتحون الدال في النسب ويكسرونها في الطعام. والدعي، ومنه قوله تعالى: وما جعل أدعياءكم أبناءكم. وفي المصباح المنير: دعوت الله أدعوه دعاء، أي أبتهل إليه بالسؤال وأرغب فيما عنده من الخير، فهي الابتهال أو السؤال. ومنه قول الله تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. ومنها المحاولة القولية أو الفعلية والعملية لإمالة الناس إلى مذهب أو نحلة. وفي المعاجم: الدعاء إلى الشيء بمعنى الحث على قصده. ومنه قوله تعالى: قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. وقوله سبحانه وتعالى: والله يدعو إلى دار السلام. ومثلها الدعاية. جاء في كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل ملك الروم: أدعوك بدعاية الإسلام، أي بدعوته. انتهى الهامش. قد يدعو إلى خير وقد يدعو إلى شر. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. أولئك يدعون إلى النار، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. وأما تعريفها اصطلاحا فقد قيل في ذلك كثير. هامش: عرفها الدكتور عبد الكريم زيدان، عرفها بالدعوة إلى الإسلام: إن الدين عند الله الإسلام، الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من ربه، وقد بلغ الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم هذا الأمر العظيم أحسن تبليغ وأكمله. وظل يدعو إلى الله منذ أكرمه الله بالرسالة إلى حين انتقاله إلى جوار ربه. ويذكر الدكتور أحمد غلوش أن الدعوة تأتي بمعنى النشر كما تأتي بمعنى الدين، ثم يعرف الدعوة كدين بأنها: أولا الخضوع لله والأنبياء ولتعاليمه. ثانيا هي الدين الذي ارتضاه الله للعالمين. ثالثا هي النظام العام والقانون الشامل لأمور الحياة. ويعقب بأن العلاقة بين المعنيين واضحة: الدعوة كنشر والدعوة كدين. والداعية الناجح الذي يجمع بين الفهم الصحيح للإسلام والوسائل المثلى لنشره وتبليغه. ويذكر الدكتور محمد السيد الوكيل أن الدعوة هي جمع الناس على الخير ودلالتهم على الرشد بأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. وفي الفتاوى لابن تيمية: الدعوة إلى الله هي الإيمان به وبما جاءت به رسله بقصد يفهم فيما أخبروا وطاعتهم فيما أمروا. انتهى الهامش. ولكننا نقول بإذن الله إن الدعوة اصطلاحا تطلق بعدة معان يمكن أن تفهم من السياق الذي تطلق فيه. فقد تعني الدعوة الرسالة، فنقول دعوة نوح بمعنى رسالة نوح، ونقول دعوة موسى بمعنى رسالة موسى، ونقول دعوة عيسى بمعنى رسالة عيسى، ودعوة محمد بمعنى رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. ولئن التقت الرسالات في الأصول فإنها قد تختلف في الفروع، فيكون لكل دعوة خصائصها. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقد تعني الدعوة الرسالة الأخيرة الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، فنقول دعوة الله، أو نقول دعوة الإسلام، أو نقول دعوة محمد صلى الله عليه وسلم. وقد تعني الموضوع كما قد تعني الشكل أو المرحلة التي تمر بها أو على المنهج الذي تنتهجه، فنقول الدعوة ونحن نقصد موضوعها وهو الإسلام. وقد تعني مرحلة من مراحلها كمرحلة النشر والتبليغ أو مرحلة التربية والتكوين، ويكون ذلك من إطلاق العام على الخاص كما تطلق الشريعة وهي الدين كله على الجانب الفقهي منه. وقد تعني دعوة أنصار السنة أو دعوة الإخوان المسلمين أو دعوة التبليغ أو غير ذلك، لكنها إذا أطلقت دون تحديد عانت بغير شك دعوة الإسلام، والله أعلم. إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الفصل الثاني: الحاجة للدعوة. إذا اتفقنا على معنى الدعوة فما الحاجة إليها؟ لا شك أن الحاجة إلى الدعوة بالمعنى المطلق هي الحاجة إلى الدين، ولقد تحدث الكثيرون عن ذلك بما لا نحسب أنفسنا نضيف له جديدا، لكن إطلاق الدعوة بمعنى التجديد يصبح هو الوارد في مجال بحثنا. دعوة الإسلام قائمة وباقية، فلن نزيد فيها ولن نعطيها ديمومتها، وهي محفوظة من قبل رب العالمين: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لكنها بحاجة دائما إلى التجديد، وهو ما وعد به ربها سبحانه وتعالى على لسان رسولها صلى الله عليه وسلم: إن الله ليبعث على رأس كل 100 عام من يجدد للأمة دينها. وكما تصدأ القلوب فتحتاج إلى الجلاء، فإن الوسائل قد يصيبها كذلك الصدأ، والأساليب قد ينال منها الصدأ، ومن ثم تحتاج هذه وتلك إلى إعادة نظر أو إعادة تجديد. كذلك فقد يثبت منهج فشله في بيئة ونجاحه في بيئة أخرى، وقد تنتهي مرحلة من مراحل الدعوة في بلد بينما الآخر لا يزال يحبو في نفس المرحلة أو في مرحلة قبلها، ومن ثم فإنه يحسن أن توضع لكل بيئة خطتها ولكل مرحلة منهجها. تلك حاجات، بيد أننا نجاوز الحاجات إلى الضرورات، لنقول إنه إذا كان موضع إجماع أن الدين يقف على رأس المصالح الخمس: الدين والنفس والعقل والعرض والمال، وكان موضع إجماع كذلك أن الضرورات تتقدم الحاجيات والكماليات، فإن الدين يتقدم هذه جميعا، ويكون الحفاظ عليه حفاظا على أعلى ضرورة من الضرورات. وإذا كانت الدعوة بمعناها الموضوعي أو بمعناها التجديدي هي الدين أو الحفاظ على الدين، فإن أمر الدعوة يكون أمر ضرورة يتقدم كل الضرورات. ومن مراحل الدعوة كما سنشير بمشيئة الله مرحلة التمكين، وهي مرحلة لا خيار لنا فيها، ولا يصح إسلامنا ولا يكتمل حتى تقوم. ومن ثم فالإعداد لها والقيام بما تقتضيه فريضة وضرورة لحفظ هذا الدين وبقائه. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وتبعا لذلك وخاتمة له، فإن الدعوة إلى الله مهمة الرسل ووظيفتهم، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وكانت مهمة رسولنا العظيم صلى الله عليه وسلم يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. وكانت مهمة المؤمنين من بعده يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ومعها الأمر أيضا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. ومعها الدعاء ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. الفصل الثالث عناية الله بهذه الدعوة. ولله المثل الأعلى، إن الإنسان يعتني بالعزيز عليه يود أن يجعله في عينه وأن يفتديه بماله ونفسه. ولقد خلق الله خلقا وخلق لهم وسخر لهم خلقا آخر، وأنزل كتبا وأرسل رسلا. وواضح أن الخلق الأول أكرم وأعز من الخلق الثاني، وهو ما جاء نصا: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ولقد كرمهم الله سبحانه وتعالى على خلق كريم وعزيز آخر، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، وبعدها وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة، وبعدها وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا. وواضح أن الرسل خير الخلق أجمعين، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. وعلى رأس الرسل جميعا محمد صلى الله عليه وسلم، جعله الله النبي الخاتم، وجعل رسالته هي الخاتمة وهي الباقية وهي المهيمنة، وقدمه على المرسلين جميعا يؤمهم بالمسجد الأقصى، وأنزل عليه: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وأنزل عليه: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبوك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وأنزل عليه: فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون، أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. وأنزل عليه: ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وكان من هذا الوحي قوله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. بيد أنه يبقى بعد ذلك أن نقول إن من أعز ما وهب الله سبحانه وتعالى إن لم يكن أعزه جميعا دعوته، فهي التي من أجلها خلق هذا الإنسان الذي كرم، ومن أجلها جعل هؤلاء الرسل الكرام جميعا، ومن أجلها كانت بعثة أكرمهم على الله أجمعين سيد الخلق محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. فلننظر بعد هذه المقدمة كيف كانت عناية الله بدعوته. أول العناية الإنسان. إن الله سبحانه وتعالى عندما خلق الإنسان خلقه حقلا لدعوته وحاملا لدعوته، من أجل ذلك كان خلقه خاصا وفريدا. فبرغم ما في خلق الله من جمال أخاذ، فالله سبحانه وتعالى أعطى هذا الإنسان ما لم يعطه لسائر خلقه. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. من الأرض خلقه وإلى الأرض يعيده، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. ولهذا يتحلل جسم الإنسان إلى التراب. وقد ثبت علميا أن عناصر الجسد هي عناصر التراب. والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. بيد أن الخالق سبحانه وتعالى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى ميز خلق الإنسان عن مادة الأرض أو التراب بميزة جيدة وكبيرة وعظيمة، إنها نفخة الروح، بل هي نفخة من روحه سبحانه وتعالى. ثم سواه ونفخ فيه من روحه، أي نفخة، وهي نفخة من روح الله سبحانه وتعالى. فيها أو منها كانت الفطرة وما أروعها، وبها أو منها كانت العاطفة وما أجملها، وبها أو منها كانت الفكرة وما أسماها وأعظمها. وليس من ذلك شيء في غير الإنسان. ومن هنا كانت وحده موضع التكليف، وكان أهلا لحمل الأمانة التي عرضت على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان، إنه كان ظلوما جهولا. وصدق ربنا فيما علمنا إياه، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. ثاني العناية الرسل. هامش. قيل إن الأنبياء كثيرون وهم 24,000 نبي، وقيل إن الرسل 313 منهم أولو العزم 5. انتهى الهامش. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، ومهمة الرسل الأولى أن يرتفعوا بهذا الإنسان عن قبضة الطين إلى نفخة الروح، فإذا هو عابد لله رب العالمين، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إن الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عباده من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، وهم في هذا المجال يقومون بالبلاغ، وما على الرسول إلا البلاغ المبين، كما يقومون بتلاوة الآيات يتلو عليهم آياتنا، وهي تعويد بعد التعليم أو سلوك بعد الفهم والإدراك، كما يقومون بالتزكية والتربية ويزكيهم، وأخيرا يعلمونهم الكتاب والحكمة وعلم الكتاب، إنه لعلم عظيم، والحكمة خير عميم. ويعلمهم الكتاب والحكمة ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. والرسل بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم غدوا مثلا طيبة وقدوات كريمة، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وهم من بعد ذلك سلوى لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعبرة لمن حمل الدعوة من بعده. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ويقف في القمة خاتم النبيين وإمام المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. لقد كان قدوة وأسوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. كان كذلك في عبادته ومعاملته، في خلقه وسلوكه، في جده وهزله، في حربه وسلمه، في عمل قلبه وعمل جوارحه، بل في كل أمره. ثم كان عليه الصلاة والسلام شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وواحدة منها تكفي. أما أن تجتمع الخمس فذلك لا يكون إلا للحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وهو في دعوته كان يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وكان مع المؤمنين أولى بالمؤمنين من أنفسهم. عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم. ذلك بعض ما كان وما يتسع المقام للمضي في الرد، لكنها عناية الله في اختيار هذا النبي الأمي صلى الله عليه وسلم خيارا من خيار من خيار. هامش. وأما قبل البعثة فقد شاء الله له اليتم حتى لا يقال علمه بشر، وحتى ينصقل المعدن النفيس، فإن المحن تصقل المعادن النفيسة. وقد حفظه الله سبحانه بعنايته من أوضار الجاهلية وتحللها، وما تذكره كتب السيرة في ذلك الكثير. وشارك في حرب الفجار دفاعا عن أعمامه، ولقب في الجاهلية بالأمين. وقصة اختياره لوضع الحجر الأسود وفض نزاع القبائل معروفة. واختار الله له في شرخ الشباب سيدة هي سيدة نساء أهل الجنة، كانت له أمة وقد افتقد الأمة طفلا، وكانت له نعمة الزوجة أحاطته بحنانها وواسته بمالها، وصدقته إذ كذبه الناس. ثم كانت عناية الله له سبحانه وتعالى إذ وجهه إلى العبادة والتحنث على ملة إبراهيم عليه السلام، فكان يتردد على غار حراء يبقى به الليالي ذوات العدد تزوده خديجة. وفي خطبة أبي طالب عند زواجه بخديجة: إن ابن أخي هذا محمد بن عبد الله لا يوزن به رجل إلا رجح به. انتهى الهامش. وثالث العناية المعجزات والكتب. في التصور البشري أنه كان يمكن أن يكون هناك رسل وأن يكفيهم أنهم عرفوا أو عرفوا بين قومهم بالأمانة والصدق، مما يجعل تصديقهم إذا أبلغوا عن رب العالمين واردا. لكن رب العالمين سبحانه وتعالى عناية بدعوته أيد رسله بالمعجزات، وكانت عناية أخرى أن تكون المعجزة مناسبة للقوم الذين بعث فيهم وللزمن الذي يعيشونه. فمثلا في قوم غلب عليهم السحر وغلب فيهم السحرة كانت معجزة موسى العصا واليد غير معجزات أخر أيده الله بهن. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. وفي قوم فشى فيهم شفاء المرضى بإذن الله جاءهم عيسى عليه السلام وأبرئوا الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. وهكذا ناسبت المعجزات الزمان والمكان، حتى كان زمن محمد صلى الله عليه وسلم وكان اختياره للعالمين واختياره خاتما للنبيين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فكان اختيار المعجزة له قرآنا يتلى يتعبد به ويتدبر في آياته وتطبق في النفس وفي الناس وتستمر كذلك في إعجاز إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لم تكن معجزة محمد صلى الله عليه وسلم فقط معجزة بيانية بلاغية في قوم أوتوا من ذلك حظا وفيرا، لكنها كانت مع هذا معجزة تشريعية ضخمة تصلح وتصلح المكان والزمان، وكانت معجزة علمية سبقت وفاقت كثيرا من الحقائق العلمية، وكانت مع ذلك معجزة تربوية تنقل الفرد وتنقل الجماعة وتنقل الأمة بإذن الله من الظلمات إلى النور. وأخيرا حفظ الله له مع حفظ السنة حفظ لمصادر دعوته، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. رابع العناية اختيار الأمة والمكان، والناس معادن، ومعدن الأمة العربية كنقطة انطلاق كان معدنا نفيسا برغم جاهليتهم، كان فيها الكرم وكان فيها الوفاء وكان فيها النصرة للمظلوم. أما الأول والثاني فقد فاض به شعرهم في الجاهلية، وأما الثالث فقد كان منهم حلف الفضول الذي تعاهد فيه رؤوسهم لا يبيتن ببطن مكة ظالم، تلك ناحية. وناحية أخرى فإن العرب كانوا بعيدين عن أوضار الحضارتين الفارسية والرومية التي غرقت فيها الأمتان، ومن ثم كان الوعاء صالحا لتلقي الدعوة بعد التطهير من أرجاس الجاهلية من شرك ووأد وغير ذلك. وأما المكان فقد كانت الجزيرة العربية بدءا بمكة المكرمة، والجزيرة كانت ملتقى طرق عدة، ومكة المكرمة كانت كبدها، وهي في الوقت نفسه مركزا لدائرة تلف العالم كله. ومن ثم فإن نور الوحي ينساح من مسافات متقاربة في اتجاه العالم كله. بيد أننا نضيف أن عناية أخرى كانت تنتظر الدعوة حين يضيق بها المكان أو تضيق بها الصدور أو تنوء بها الهمم. لقد كانت الدعوة من الحيوية بحيث تنتقل من مكان إلى مكان تحمل معها عناصر الحياة إلى المكان الجديد، فتؤتي أكلها كل حين بإذن ربها وتتفتح لها القلوب والصدور في المكان الجديد. ومثل من القديم حين ضاقت مكة أرضا وصدورا بالدين الجديد تفتحت له أبواب وصدور أخرى في المدينة المنورة وفي أرض الحبشة حيث هاجر المسلمون مرتين قبل الهجرة إلى المدينة. وفي تفاصيل ذلك من الروائع ما يعجب الإنسان معه لجميل قدر الله سبحانه وتعالى.